شكرا أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك، لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. أما الصحابة فلم يعرف فيهم ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدعة الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق.
نعم، هاتان فائدتان عظيمتان، وهما من جملة العقائد أيضا، من جملة اعتقاد السلف في الصحابة رضي الله عنهم، ومن الأمور المتفق عليها مما تبطل به دعاوى أهل الأهواء قديما وحديثا، وهو ما بدأت به بعض الاتجاهات وبعض المفتونين شنشنة لا نزال نسمعها من أخزر، دعاوى أن الصحابة منهم من قد يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت، وهذا لا يمكن، لأنه يتنافى مع عصمة الدين وحفظه، ويتنافى مع تزكية الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم، فإن عدالتهم معلومة من الدين بالضرورة، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما تكفل الله به من حفظ الدين إلا بعدالة الصحابة. نعم، من بعدهم بعد ما جاءت الأهواء وبعد ما جاءت الفرق قد يكذبون، لكن هؤلاء الذين كذبوا من دون الصحابة أو كذبوا على الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يعرف فيهم كما قال الشيخ ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف بالاستقراء إضافة بل فضلا عن أنه من مقررات الدين ومن لوازم عصمة هذا الدين وثبات الوحي وحفظه وعدالة الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الثانية كما قال: كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة، أي أن الصحابة لم يكن منهم أحد من أهل الأهواء والفرق. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كسائر البشر قد يقع منهم أخطاء عن اجتهاد، هذا معلوم، يقع منهم من الأخطاء ما يقع من سائر البشر، لكن لا يتعلق هذا بالدين، ولم يعرف أبدا من خلال استقرار حياة الصحابة أن أحدا من الصحابة ابتدع في الدين أو تابع الفرق، لم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. طبعا الفرق اللي ظهرت في عهد الصحابة من الفرق المشهورة ثلاث فرق فقط: الشيعة بالرافضة بفرقها الأولى، والخوارج، والقدرية. هذه الفرق خرجت في عهد الصحابة، ولم يكن أحد منهم أي من الصحابة قال ببدعة من بدع هؤلاء ولا بغيرها من البدع. هذه أيضا فائدة عظيمة يجب أن نفهمها جيدا، وهذا معلوم بالاستقراء فضلا عن أنه من أيضا الأصول التي هي من حق الصحابة رضي الله عنهم. نعم،
ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن خضر موسى مات كما بين هذا كما بين هذا في غير هذا الموضع.
حتى لو قيل إنه إن الخضر لم يمت وهو خلاف ضعيف، لم يحدث من أحد من الصحابة أن ادعى أنه يأتي الخضر، وهذا رد على البدع الصوفية ومن سلك سبيله، فإنهم لا يزالون يدعون أن الخضر يأتيهم، وأنه يستمدون منه أشياء من الدين ويعتمدون عليه وعلى الرواية عنه وعلى فعله في كذبهم وفي بدعهم العلمية والعملية والاعتقادية. نعم.
والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب، وإنما يكذب الجني والإنسي. وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع، وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة، بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف.
يشير بهذا إلى أن التشيع في ذلك الوقت في الكوفة، ولذلك استثنى الأمصار مكة والمدينة والشام ومصر ولم يستثن الكوفة. نعم.
وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا وفي من بعدهم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بيّن ذلك وبيّن أنه رواها لتعرف، بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين، كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة، ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروي في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب.
نعم، هذه تذكرنا بأصل عند السلف، وهذا الأصل يجهله كثير من أهل الأهواء، وقد أيضا أثاره بعض المفتونين في أيامنا هذه، حيث ادعى أن السلف أهل السنة والجماعة في كتبهم وفي يعني مصنفاتهم المعتمدة في العقيدة، خاصة كتب الأثار والسنن المطولة، أنهم يحشون كتبهم بالأحاديث الضعيفة والروايات التي لا أصل لها إلى آخره. هذا المفتون ومن أيضا تأثر بمقولته ظنوا أن السلف، بل ربما يعلمون النهج الصحيح لكن أرادوا إثارة الفتنة، أن السلف يتساهلون في أخذ الدين عن غير المصادر النقية، في استمداد الدين من غير الأحاديث الصحيحة والاستدلال بما لا يصح من الموضوع والضعيف، وهذا جهل وتجاهل، جهل من بعض الذين تابعوا هذه المقولة وتجاهل من الذي أثارها، لأني أظنه يعرف أن السلف رضي الله عنهم لا يعتمدون في أصل من أصول الدين، ولا في قضية قطعية، ولا في حكم قطعي، ولا في مسألة من المسائل التي عليها جمهورهم، لا يعتمدون فيها على دليل ضعيف أبدا. وكل ما عد من أصول الدين ومن المسائل القطعية أو المسائل حتى المرجوحة كله يستند على دليل، وعلى دليل صحيح، إما آية وإما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وإما من قاعدة شرعية تعتمد على عدة نصوص أو إجماع. كل ما كتبه السلف في أصول الدين يعتمد في الدلالة على هذه الأصول على هذا النهج. ليس عند السلف شيء مما يعتبر من العقائد ومن السنن التي يعدونها من مناهجهم ليس فيها شيء يعتمد على دليل ضعيف أو لم يثبت، لكن بعد استدلالهم على كل مسألة بالدليل الثابت من القرآن والسنة قد يحشدون الآثار الضعيفة من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومعروف أن الآثار الضعيفة قد تكون أكثر من الصحيح، فقد يروي الإمام كما فعل الأجري وكما فعل عبد الله بن عبد بن الإمام أحمد وكما فعل اللالكائي وكما فعل بن خزيمة وكما فعل غيرهم من الأئمة قديما وحديثا، قد يرون أو يستدلون على المسألة بالحديث الصحيح أو بالدليل الصحيح، قد يستدلون بدليلين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يحشدون بذلك أحيانا عشرات الأدلة الضعيفة، فيظن هذا الجاهل أن هذا الحشد هو الدليل، وليس الأمر كذلك. فهم من عادتهم إذا توثقوا من المسألة الشرعية بدليلها بعد ذلك يحشدون الآثار، الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ضعيفة ما دام الأصل صحيح، والآثار عن الصحابة وعن التابعين، بل وحتى الأشعار وحتى المنامات. فهذا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. ومع ذلك كما قال الشيخ لا يستدل أحد من الأئمة بدليل يرى أنه موضوع، لكن الضعيف عند أكثرهم بمثابة الحسن، أو كثير من الضعيف، كثير من الحديث الضعيف هو بمنزلة الحسن، فيستدلون به للاعتضاد لا للاعتماد. يبغي نفهم هذا، وأنا كررت هذه المسألة لأنها ظهرت الآن بمذكرات وبمقالات نشرت وشاعت بين طلاب العلم من قبل أحد المفتونين الذي بدأ ينهش لحوم السلف كما نهش أسلافه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع.
هذه فائدة كما قلت، بل تضمن هذا المقطع فائدتين. الفائدة الأولى أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، لأن الأصل موجود. وثانيا الفائدة الثانية، لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، هذه إذا قاعدة ذهبية فموها جيدة. وإذا استدل بعض الأئمة في حديث نرى أنه ليس له أصل أو غير صحيح أو ضعيف، فإن المستدل به يرى له وجه من القوة، كأن يكون عنده بمثابة الحسن، كما قيل عن الإمام أحمد أنه أحيانا يستدل بالضعيف. الإمام أحمد الضعيف عنده مثل الحسن عند كثير من أئمة الحديث. نعم.
وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيئا إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروى حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. فأما أن يثبت شرع فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
نعم، يقصد بذلك أن المريض إذا كان مرضه يعني مميت قاتل فقد لا تقبل بعض أحكامه أو تصرفاته فيما يتعلق بماله، بعض أحكامه التبرع من رأس المال. أما إذا كان المرض خفيف لا يمنع من ذلك فيبقى له حق التصرف. نعم.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. ولهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما، وهذا مبسوط في موضعه.
ولذلك مما ينبغي أيضا أن يفهمه طالب العلم جيدا أنه ليس في أصول الدين وفي أمور العقيدة المتفق عليها أو التي عليها جمهور السلف ليس فيها ما يكون دليله ضعيف ولا حسن ولا حتى آحاد. ولذلك الزوبعة حول حديث الآحاد، أقصد آحاد لم تحف به قرائن. نعم، الآحاد نوعين، في آحاد يعني تحف به قرائن تدل على صحته، وهذا هو الذي استدل به السلف على كثير من قضايا العقيدة، بمعنى أنه أحاد لكنه صحيح حتى عند الذين يطعنون في دلالة الأحاد، لأنهم هم أخذوا مسألة دلالة حديث الأحاد مجردة عن القرائن التي تحف بالحديث وتقويه، لكنهم يتفقون مع جمهور السلف على أن دليل الأحاد إذا دلت عليه قرائن تحف به وتدل على صحته أو الجزم بأنه يقيني فإنه يستدل به. ومع ذلك فإنه لا يكون ولم يحدث أن أصلا من أصول الدين القطعية الكبرى كان فقط دليله دليل آحاد لا يعني تدعمه أدلة أخرى أو شواهد أو قواعد أو إجماع أو قرائن تحف به تجعله بمنزلة الحديث الصحيح القطعي. ومثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالحديث الضعيف، ليس هناك قضية استدل بها السلف يعني تعبدية شرعية كبرى استدل بها السلف بحديث ضعيف، إلا كما قالوا في حديث الفضائل، والفضائل لها قواعدها، الفضائل لها دلالات ترجع إلى نصوص كثيرة، تدخل في مجملات النصوص، تدخل في قواعد الشرع. فمن هنا قد يستدل بعض السلف على بعض الفضائل وفي الترغيب والترهيب في الحديث الضعيف، لكن فيما يرجع إلى قواعد الشرع ولا ينافي قواعد الشرع. نعم.
والأحاديث التي تروى في هذا الباب، وهو السؤال بنفس المخلوقين، هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة.
هذا الاستطراد كله لتثبيت الدلالة عند السلف، استطراد الشيخ هذا كله ليقول أنه لم يحدث أن وجد دليل ولا حتى ضعيف فيما يستدل به السلف في بعض الأمور الفضائل وغيرها، يدل على ما ذهب إليه أصحاب التوسلات البدعية، ليس عندهم دليل يصح ولا حتى على أدنى درجة من الدرجات التي يستدل بها السلف على الفضائل. إذا كان السلف يستدلون بالحديث الحسن والضعيف الذي ليس بموضوع، أحيانا يستأنسون به في تأييد بعض الفضائل التي لها أصل في الشرع، فإن هذا لم يكن في مسألة التوسل البدعي، فليس هناك ما يصح ولا يعني يقوى دليل على ما يقول به هؤلاء أهل البدع. أقول الشيخ أراد أن يصل إلى هذه النتيجة ليبين أنهم ليس لهم فيما يذهبون أي دليل ولا شبهة دليل إلا الهوى، نسأل الله العافية. نعم.
ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها ولا اعتمد عليها، مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته، وذكر تمام الحديث. وهذا الحديث ذكره رزين بن معاوية العبدري في جامعه، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول، ولم يعزه لا هذا ولا هذا إلى كتاب من كتب المسلمين، لكن قد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن السني وأبي نعيم. وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء. وقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. ورواه أبو موسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليس بالمتصل. قال أبو موسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن جده عن الصديق رضي الله عنه، وعبد الملك ليس بذاك القوي، وكان بالري، وكان وأبوه وجده ثقتان. قلت: عبد الملك بن هارون بن عنترة من المعروفين بالكذب. قال يحيى بن معين: هو كذاب. وقال السعدي: دجال كذاب. وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يتابعه عليها أحد. وقال الدارقطني: هو وأبوه ضعيفان. وقال الحاكم في كتاب المدخل: عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وأخرجه أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات. وقول الحافظ أبي موسى هو منقطع، يريد أنه لو كان رجاله ثقات فإن إسناده منقطع. وقد روى عبد الملك هذه الأحاديث الأخر المناسبة لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره، وخالف فيه عامة ما نقل المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن. وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك، إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه: إنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن سلامة عنه. قال الحاكم: وهو أول حديث ذكرت لعبد الرحمن في هذا الكتاب. وقال الحاكم: هو صحيح. ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة موقوفا على عمر من حديث عبد الله بن إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم موقوفا. ورواه الآجري أيضا من طريق آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفا عليه. وقال: حدثنا هارون بن يوسف التاجر، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثني أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك ما محمد؟ قال: يا رب، رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك. قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم، يغلط كثيرا، ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، كما صحح حديث زريب بن برثملي الذي فيه ذكر وصي المسيح، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة، كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالبا ما يصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان الصواب أغلب عليه. وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي، فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا. وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم في من يصحح الحديث، فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع، فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب. والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه، وقد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا اختلف في إسناده أو في بعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له بأنه إنما ذكره مقرونا بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين. صواب أنه لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بيّن ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف، ولا كان له إبراهيمان. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. كذلك روى مسلم: خلق الله التربة يوم السبت ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين، والبخاري وغيرهما. فبينوا أن هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة. وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. كذلك روي أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا، وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ. ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد، وما هو من جنسه مع زيادات أخر، كما ذكر القاضي عياض قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. قال: ويروى تقبل توبتي. فقال الله له: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب عليه وغفر له. ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار وهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ،
مبتدأ الخلق،
وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب، لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين. فكيف إذا نقلها من لا ينقلها إلا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك، ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ. وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والنزاع في ذلك مشهور. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا إنما هو فيما يثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه، فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع لأن الشيخ سيستمر أيضا في ذكر نصوص أخرى يعتمد عليها أهل البدع. فالخلاصة أن هذه الأدلة لا تثبت، وهي من عمد أهل البدع الذين يتوسلون التوسلات البدعية، والذين ينسجون أيضا عليها عقائد باطلة فيما يتعلق بقصة آدم وفيما يتعلق بما رآه وما شهده من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني عدم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولا يعني أن الأنبياء عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به من أصول دينهم، هذا أمر آخر له أدلته. لكن الذي ينكره الشيخ هنا الجانب الذي يتعلق بالتوسل البدعي، أما الجوانب الأخرى فلها أحاديث أخرى تدل عليها، أي ما يتعلق بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن آدم عرفه وآمن به لأنه سيأتي، يعني لأنه نبي أي آدم، وأن الأنبياء كلهم أوصاهم الله عز وجل وأوصى أممهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا له أدلة أخرى، مع أنه أيضا في بعض جزئياته نزاع، في بعض جزئياته نزاع. لكن ما يتعلق بهذه الحكايات التي يتذرع بها أهل البدع في الاستدلال على التوسل البدعي، هذه الأدلة لا تثبت على نحو ما ذكر الشيخ وما سيذكره إن شاء الله في درس قادم. نعم.
هل يقال أنه شاذ؟
لأنه النصوص متواترة على أن خلق السماوات في ستة أيام تبدأ بالأحد كما ورد في نصوص أخرى، فالأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة واللي هي آخر الخلق خلق الله بها آدم، يبقى السبت لم يدخل في أيام الخلق، فيكون في الحديث شذوذ من عدة اعتبار. وإن كان بعض أهل العلم وجهه بتوجيه يعني صعب أو قصدي متكلف، لكن ظاهر شذوذ الحديث، شذوذ في متن الحديث ظاهر. يقول ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن نعم هذا هو نفس سؤال أبو عمر، يقول مصادر العقيدة ذكرت أنها الكتاب والسنة والإجماع، كيف يكون الإجماع مصدر العقيدة؟ سبق الكلام عن هذا، هو أن الإجماع المقصود به الإجماع المعتبر، إجماع السلف، إجماع الصحابة في وقتهم قبل الافتراق، ثم إجماع أهل الحق بعد الافتراق، والإجماع مبناه الكتاب والسنة، يعني بمعنى ما هناك إجماع إلا مبني على نص أو عدة نصوص. مئتين وثمان وخمسين في المقطع الأخير من الصفحة، لا يزال الشيخ في هذا المقام قبل أن نبدأ القراءة، الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال يتكلم عن مسألة استدلال السلف بالضعيف، وقال إن السلف رحمهم الله لم يستدلوا، سبقا قرر وسيقرر لاحقا أن السلف لم يستدلوا في تقرير الدين على الأحاديث الضعيفة، وأنهم إنما يأتون بالأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى حد الكذب والوضع، يستدلون بها للاعتضاد لا الاعتماد، وأن السلف عندهم في حشد نصوص وآثار في حشد النصوص والآثار لهم منهج يعتمدون فيه مجرد الجمع جمع النصوص صرف النظر عن تحرير الصحيح من غير الصحيح، ويتركون العهد على الرواة ويتركون الأسانيد للناس ولطلاب العلم ليمحصوا الصحيح من غير الصحيح، وهذا كثير في كتب السنن والمصنفات وكتب الآثار غير التي اعتمدت تقديم الصحيح، وهناك كتب جاءت لتقديم الأحاديث الصحيحة واعتمدت ذلك مثل الكتب الصحيحة، وهناك كتب اعتمدت على ما يرى أصحابها على أنه يعني يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بطرق حسنة أو ضعيفة، لكنهم لا يدرجون في كتبهم ما يسمى بالموضوع أو المكتوب، وقد يكون بعض الأحاديث موضوعا عند شخص وليس بموضوع عند آخر، ويفرقون بين مجرد الجمع وبين أيضا الاستدلال، يفرقون بين مجرد الجمع وبين الاستدلال، فإنهم إذا استدلوا لا يستدلون إلا بالصحيح، أما إذا جمعوا فإنهم يجمعون أحيانا على نحو ما يرد لهم من الأسانيد، وقد لا يستبعد الواحد منهم إلا ما صح عنده أو ما ثبت عنده أنه موضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستبعده. أما مع هذا فكما ذكرت في الطريقة الأولى أنهم هناك طوائف من السلف يجمعون ويتركون مسألة التمحيص الصحيح من غير الصحيح لمن يأتي بعدهم أو لمن يشتغل بهذا الأمر من في علم الرجال والأسانيد وغيره. نعم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من سره أن يعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك، وذكر تمام الدعاء. وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين. قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر الحديث. وقال أبو حاتم بن حبان: دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود من طريق موسى بن إبراهيم المروزي. حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود: وموسى بن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري. حدثنا أبو الأشعث حدثنا زهير بن العلاء العتبي حدثنا يوسف بن يزيد عن الزهري ورفع الحديث قال: من سره أن يحفظ فليصم 7 أيام وليكن إفطاره في آخر الأيام 7 على هؤلاء الكلمات. قلت: وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء.
مع ضعف الأسانيد يلاحظ أيضا نكارة المتون، يعني في المتون معاني وطلبات ومتطلبات لا تستساغ، وليس عليها نور النبوة ولا الحكمة أيضا، فليست من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا من جنس كلام الصحابة، لأنها فيها خلط بين التكهنات والتخرصات وبين تعليق الأمور على ما لا تعلق به الأمور، على غير الاتكال على الله عز وجل. فهذه الأمور أو هذه المعاني يدركها العاقل أو يدرك بعدها ونشازها بمجرد النظر العقلي، فضلا عن أن تكون من الحكم أو من المعاني التي يؤبه بها. نعم.
وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات، كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته، وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. وكذلك ما يرويه خيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي بن البناء وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن لهم معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي. وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم. وهذا
هؤلاء الذين كتبوا على المنهج الأول الذي ذكرته، على منهج مجرد الجمع، ما عندهم يعني اهتمام بتمحيص الروايات ودراسة أسانيدها وتبيين الصحيح من الضعيف، وإن بينوا لا يبينوا دائما. قد يقول أحدهم عند حديث من الأحاديث هذا صحيح أو هذا ضعيف أو شاذ أو منكر، لكن لا يلتزم هذه القاعدة. فهم إذن هؤلاء جمعة، ما عندهم إلا مجرد الجمع، وليس كل ما جمعوه يعتبر عندهم صحيح ولا حجة، ولا يلزم أن يكونوا أقروه، يعني بمعنى أنهم يروون ويتركون العهدة على الرواة. بل إن عمل كثير من هؤلاء الأئمة والمحدثين على غير مقتضى ما رووه في كثير من الأمور التي فيها شيء من البدع أو فيها شيء من المخالفات للسنة، فإنهم يلتزمون السنة، هذا بالنسبة لأعمالهم وعباداتهم. لكن فيما يرونه كما ذكر الشيخ، أكثر ما يروه هذا الصنف من أهل العلم يرون مجرد رواية لا يقصدون بها إلا الحشد والجمع، بخلاف الصنف الثاني من يذكرهم الشيخ الآن، وهم الذين يرون من الحديث ما يرون الاحتجاج به. نعم.
وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري وغير هؤلاء، فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال ليميزوا بين هذا وهذا لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد ابن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأمثال هؤلاء، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر. ولم نذكر من لا يروي بإسناد، مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات، وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع.
الشيخ هنا يقصد باب التوسل البدعي، باب التوسل البدعي. نعم.
والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات، إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه.
هذه في الحقيقة خلاصة كافية، والشيخ سيكررها أيضا وسيستدلها تفصيلا على أنه ليس في باب التوسلات البدعية التي يتدرع بها أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا، ليس فيها حديث واحد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم دليلا على ما قالوا، ليس فيها فعلا دليل واحد، فضلا عن أن يكون هناك حشد من الأدلة كما زعموا. كذلك فيما يتعلق بأثار السلف في التوسل البدعي، يقول الشيخ أكثرها ضعيفة، وكما سيأتي في الفقرة التالية. يقول: وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة. أحب أن ننبه لأنه يقصد أن هناك أشياء أثرت عن بعض السلف، لكنها إما أن تكون ضعيفة وهو الغالب، وإما أن تكون اجتهادات خاطئة مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما ثبت عن عموم الصحابة، ومخالفة لما اتفق عليه جمهور السلف، وهي مصدر فتنة لكثير من أهل الأهواء والبدع في مسألة التوسل البدعي، سيأتي الشيخ لها بنماذج في المقطع القادم. نعم.
وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان، وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة مجاب الدعاء، ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة، ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس. ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء، وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره. قلت: وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة، يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني: متروك. وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، قال: فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، وقد خلف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني. حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عن العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. قلت: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه: أدعو بكذا وكذا. ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء، وقد ذكر بعض هذه الحكايات. من جمع الأدعية، وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعاء، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك علة. قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. وليس
نعم. في هذا المقطع يعني الشيخ الثاري أشار إلى بعض الأمور التي قد تشكل، منها قوله: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف. هذا أيضا كلام مجمل، ما ندري على أي وجه دعا به السلف، ثم إذا كان نثر عن السلف وروي عنه ما مدى صحة هذه الرواية، ثم إنه قد يقول أو قد يلجأ بعض أهل العلم أو بعض السلف إلى شيء من هذا عن جهل أو خطأ. كذلك قوله: ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي بأن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، هذا كلام مجمل، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية فسره بأحد أمرين، قال إنه يحتمل أن يقصد به التوسل بالإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته، وهذا حق، وهذا هو الغالب، وهو اللي يتماشى مع قواعد الشرع وما ما كان عليه السلف من أنهم قد يتوسلون بالأمور الصالحة التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالتوسل بمحبته وطاعته واتباعه ونحو ذلك. وإن كان المقصود الأمر الآخر وهو التوسل البدعي أي التوسل بذاته، فهذا أيضا كلام مجمل، من هم الذين توسلوا بذاته؟ هل هم الصحابة في أثناء حياته؟ فهذا أمر معلوم. هل هم يعني بعض السلف بعد مماته؟ نعم، نقل بعض آثار عن بعضهم، أكثرها فيها ضعف، ومنها ما يكون محل اجتهاد لكنه مجمل، ربما يفسر على وجه شرعي صحيح. إذن ما يمكن أن يتذرع به بعض أهل البدع من ما أثر عن بعض السلف من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قد لا يثبت، ويبقى أيضا يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى تفسير، فالكلام المجمل لا يستدل به، لا سيما إذا لم يكن له أصل في الدين ويتعارض مع قواعد الشرع ومع إجماع السلف، يتعارض مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل ما يروى من روايات مجملة يتعارض مع هذه الأصول، فإنه لا بد أن يفسر على تفسير صحيح، أو يكون خطأ وزلة من عالم، فالخطأ والزلة ينبغي أن تفسر على أنها أمر شخصي وقع فيه بعض المتبرين من أهل العلم عن اجتهاد خاطئ، والزلة قد تقع من العالم، فليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة.
هذه شبهة جديدة، الشيخ بعد ما يعني حرر مسألة الاستدلال وبين أنه ليس هناك دليل واحد يقوى أو يثبت يستدل به أهل التوسل البدعي، أشار هنا أو انتقل إلى شبهة يقولها كثير من أهل البدع قديما وحديثا. هذه الشبهة هي أن بعض الذين يدعون بأدعية نرى أنها بدعية يستجابوا الدعاء، يطلبون طلبات فتحصل لهم، يعني يتوسلون إلى الأموات والأحياء بطلب حوائج فتحصل لهم يعني أغراضهم ومطالبهم. فظن أهل البدع أن تحصيل هذه المطالب بالوسيلة البدعية دليل على أن هذه الوسيلة شرعية. ادعى كثير من أهل البدع ولا يزالون بأن ما يحصل لأهل البدع من تحصيل مطالبهم بالوسيلة التي نرى أنها بدعية، ادعوا أن ذلك من الأدلة على أن عملهم مشروع، وقالوا لذلك استجاب الله لهم، فلان دعا عند القبر أو دعا صاحب القبر فأجيب دعاءه، دعا فلان توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان كذا بعد موته فحصل له مطلوبه، وهكذا. الشيخ يريد أو هنا سيناقش هذه القضية ويبين أن ما يحصل من إجابة لطلبات هؤلاء بالوسيلة البدعية لا تدل على أن عملهم مشروع، إنما هو من باب الابتلاء والفتنة ومن باب تسخير الشياطين لتؤز هؤلاء المبتدعة إلى البدعة والكفر أزاء. نعم.
وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضهم، وبعض الناس يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضهم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع، فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به،
يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل ادعه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في. فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزي قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك، وإن شئت دعوت. قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال فقام وقد أبصر. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها ما رواه النسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب، وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيه. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجته في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيه. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرأ. قال وكذلك رواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي. قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيه. قال ففعل الرجل فبرئ. ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبطي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. فرواية شبيب عن روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن، فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة، وفي هذه أنه رواه عن أبي أمامة سهل، وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني فيه، وفي هذه وشفعني في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر.
نعم أحسنت. روايات التالية تختلف، لذلك نقف عند هذا المقطع. فالشاهد من سياق هذه الحديث أو هذه الأسانيد والمتون لحديث الأعمى كلها للدلالة على أن ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من استشفاء الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم حدث على وجه ليس لأهل البدع فيه دلالة، وذلك أن الرجل حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل شيئا ليس فيه شيء من الألغاز ولا شيء من الغموض ولا شيء من اللجوء إلى ما يلجأ إليه أهل البدع، فإنه أمره أن يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل بأن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له، والنبي حاضر حي موجود يسمع في الموقف وفي المكان. فالقصة كلها تدل على أمر مشروع لا غبار عليه ولا إشكال فيه، وهو أن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وطلب من الله عز وجل أن يستجيب دعاء النبي فيه. هذا أمر ليس فيه دعاء لميت، وليس فيه دعاء لغائب، وليس فيه توسل بأمر غامض أو بطريقة على نحو ما يفعل أهل البدع والأهواء الآن. وكل ما ذكر الشيخ من هذه الأسانيد وهذه الألفاظ كلها تجتمع على هذا المعنى، كلها تجتمع على هذا المعنى. لكن هناك بعض القصص المشابهة التي سيذكرها الشيخ في الروايات التالية هي التي تكون ربما تكون محل إشكال عند بعض المتذرعين بمثل هذا الاستدلال أو بمثل هذه الأدلة. فعلى أي حال الشيخ حرر المسألة تحريرا بينا، وهذا ما عليه عامة شراح الحديث من السلف في القرون الثلاثة الفاضلة، ولم ينزع إلى شرحه على نحو ما يؤيد أهل البدع إلا بعض المتأخرين بعد القرون الثلاثة الفاضلة عندما انتشرت بدع التوسل أو التوسل البدعي، عندما انتشر التوسل البدعي في الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل يجوز أن يسعى الله جل وعلا بحق هذا الصالح ويطلب من الصالح أن يدعو له؟
يعني هل يجوز تكرار نفس الصورة؟ بمعنى أن يأتي إنسان إلى رجل صالح فيطلب منه الدعاء كذا، ثم هو أي الطالب يسأل الله عز وجل أن يستجيب فيه دعاء هذا الرجل الصالح، فيما يظهر لي أن هذه الصورة ليس فيها ما يشكل. لا لا يختلف، لا هنا كلمة اللهم أن يسألك بهذا الرجل الصالح هنا تنتقل عن الصفة المشروعة إلى الصفة البدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوسل بذاته في حياته، بينما لا يجوز التوسل بذات غيره لا أحيان ولا أموات. فمن هنا قد توجد صورة تحتاج إلى تحرير، فيجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه بمعنى التبرك بها في حياته، وهذا مما اتفق عليه الصحابة، واتفقوا على العكس أيضا أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذاته إنما توسلوا بأشيائه حتى انقرضت، يعني تبركوا بها حتى انقرضت، لأن التوسل يأتي على معاني كثيرة، إنما المقصود هنا التبرك. أما في الصورة التي ممكن أن يطلب فيها أحد من الناس من رجل صالح أن يدعو له، ثم هو يطلب من الله أن يستجيب دعاء هذا الرجل الصالح فيه، فهذا مما لا حرج فيه، لكن ما يعلق الدعاء بذات الرجل، لأنه فرق بين ذات النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقية الذوات، إذ ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. عبارة شفعني فيه فعلا فيها إشكال، شفعه في واضحة، وشفعني فيه فيها إشكال، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس قادم. نعم.
لا، محمد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر. ها؟ لا، القصة ذيك ضعيفة. أنت تقصد أي في أي قصة؟ الآن أنت معك الكتاب أي صف؟ 240. الرواية التي تألي مع موطن السؤال ما هي؟ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. ها؟ ما فيها شيء، يعني بدعائك، لأنه النص فسر بعضه بعضا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويستجيب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداء الأعمى ووجهه إلى ذلك، ثم لما قال يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له، بمعنى أنه حقق رغبته بأن دعا له. المسألة واضحة، الصورة واضحة، رغم اختلاف الألفاظ واختلاف السياقات، إلا أن الصورة بتفصيلاتها واضحة، يعني كلها تدور على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجل بأن يتوضأ ويصلي ثم يدعو الله عز وجل، ثم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ثم يدعو الله بأن يستجيب دعاء النبي فيه. هذه السياق القصة كلها، الداعي الرجل الضرير والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لما قال أتوجه إليك يا رسول الله بمعنى أن تدعو لي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو أيضا طلب، دعا الله أن يستجيب فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، فالمسألة إن شاء الله أنها واضحة. نعم، ابناء بالدنيا في كتاب مجاب الدعاء قال يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما أبي. ها؟ مما بي. ها؟ أول شيء نحتاج إلى أن نعرف مدى صحة هذه القصة. إني يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي، يعني كلمة وربي فيها إشكال. توجه بك إلى ربك وربي، إيه نعم، لأن ظاهر أنها لا بأس بها، يعني أتوجه بك إلى ربنا جميعا، ربي وربك. ما وجه التوسل بالإيمان هنا؟ هذا أمر آخر. نعم، بس فيما بعد. ما لنا عن ظنه علاقة بقصة التي ساقها ابن أبي الدنيا؟ فيما يظهر لنا منفصلة. هذا سائل يسأل عن شبهة تثار، وهي أن الإسلام دين الفطرة والعقل، فكيف لا نعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف لا تعرف حكم بعض الأمور الشرعية، فكيف يرد على ذلك؟ نعم، لم يرد أن جميع أمور الدين لابد أن تدرك بالفطرة والعقل، بل بعضها يدرك وبعضها لا يدرك. ثم أن لم يرد أننا متعبدين بالبحث عن الحكم، بل نحن متعبدون بالتسليم لله عز وجل، التسليم المطلق لله عز وجل والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون نقول إن الأمور الدين تقتضيها الفطرة، نعم المجملات، أما التفاصيل فلا، لأن لو كانت تدرك بالعقل والفطرة استقل العقل والفطرة بها، ولو كان العقل والفطرة يدرك جميع أحكام وحكم الدين استقلت بها، لكن العقل والفطرة تدرك المجملات، وحدانية الله عز وجل، وجود الله وحدانيته، وضرورة التوحيد والعبادة له، ضرورة البعث، ضرورة إرسال الرسل، الحكمة من ذلك، الحكم في كثير من أمور التشريع، تدرك العقول والفطرة السليمة على وجه إجمالي، لا على سبيل التقصي والكمال، ولا على سبيل أيضا الحصر لجميع الحكم، فلا تدرك العقول جميع الحكم ولا كذلك الفطر. تقبيل المصحف فيما أعلم لا حرج فيه، إذا لم يكن على سبيل يعني معنى آخر بدعي، أما مجرد التقبيل الإكرام اللي هو تقبيل إكرام فلا حرج فيه إن شاء الله. يسأل أيضا عن مدى صحة الأثار التي وردت عن مسعود وعكرمة في أنهما قبل المصحف. ما يحضرني مدى صحة هذه الروايات، لكن أثر عن كثير من السلف، وإلى اليوم يعتبر هذا من الأمور المقررة عند جملة أهل العلم معتبرين، إلا أنه هناك من يخالف، فالمسألة من الأمور الخلافية، لكن الظاهر لي والله أعلم أنه ليس هناك مانع من تقبيل المصحف إذا كان على سبيل التكريم، والله أعلم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الفتاوى إلى صفحة 268 المقطع الأخير. طبعا الحديث هنا أو كلام الشيخ هنا سيتركز على حديث يستدل به كثير من أصحاب التوسلة البدعية، وتزيد ألفاظه ومعانيه عن الحديث الأصل اللي هو حديث الأعمى الذي ورد فيه أن الأعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو له ليكشف الله ضره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل في أن يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وورد في ضمن هذه الروايات أيضا أنه أيضا يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع له، وطلب من الله أن يقبل هذه الشفاعة. هذه الصورة وردت في حديث صحيح، ورد في بعض يعني روايات الحديث بأسانيد أخرى وبألفاظ أخرى ورد زيادات تعتبر مصدر فتنة وذريعة لأصحاب التوسل البدعي، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ خلال الصفحات التالية، ولذلك ربما يطول هذا الدرس قراءة لاستكمال هذه النقطة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورواه البيهقي من هذا الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة. رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت المضاءة فتوضأ، ثم إيت المسجد فصل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح معك. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته فقضاها له.
تلاحظون في هذه القصة أمور زائدة عن أصل الحديث الأول، من هذه الأمور أن هذه القصة حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور الزائدة أن هذا الصحابي وجه هذا الرجل إلى أن يعمل عمل صورته قريبة من صورة ما حدث للأعمى، لكن بغياب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحضوره، وأنه لم يرد بها يعني التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما أراد التوسل به ثم أيضا أن يؤثر هذا التوسل في عثمان رضي الله عنه. كيف يكون التأثير؟ يعني هذا أمر فيه إشكال، يعني كيف يريد أن يطلب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي عثمان حاجته؟ هذه مسألة أيضا تدل على أن القصة فيها نوع لبس كما سيذكر الشيخ فيما بعد. ثم أن الذي وجهه إلى ذلك ما أراد أن يتدخل مباشرة في القصة، ولا ممكن نقول أنه يعني أراد أن يشفع له عند عثمان بعدما يعمل هذا العمل، كأنه يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه من الوجوه. لكن كان في نية عثمان بن حنيف ألا يذهب به إلى عثمان، إنما تصور القصة أنه يعتقد أنه إذا فعل ذلك فإن هذا العمل بذاته سيؤثر في عثمان رضي الله عنه فيقضي له حاجته. إذن القصة فيها غرائب وغوامض ومقاطع منفكة عن الأصل الذي وردت فيه، مما يدل على أن الحكاية هذه ليست طبيعية بهذه الصورة، وأن فيها جملة أغلاط وتوهمات. وربما هذا راجع إلى أن القصة لا أصل لها أو أن سندها غير صحيح. نعم.
ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف: ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تصبر. فقال له: يا رسول الله، ليس لي قائد وقد شق علي. فقال: ايت المضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب ابن سعيد عن أبيه بطوله، وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد. قال: ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه، وهو عثمان بن حنيف، ولم يذكر إسناد هذه الطرق. قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق، من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، ورواه أيضا من حديث شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة، ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطرق الغريبة التي فيها الزيادة، طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم، لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين، فرواه من حديث عثمان بن عمر: حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني المدني، سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.